بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر رجب من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا 18 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحاكمي رحمه الله. وموضوع درس الليلة يا أيها الإخوة هو موضوع القرآن الكريم. وهذه المسألة أيها الإخوة أخذت بعدا في تاريخ هذه الأمة، مع أن العجائز والأطفال والعوام والصغار والكبار، هذه من البدهيات عندهم أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، ولكن أهل البدعة، نعوذ بالله من البدعة وأهلها، وأهل الضلالة وأهل الأهواء، أرادوا وزعموا وكذبوا فيما زعموا أنهم يريدون تنزيه الله، فزعموا أن القرآن مخلوق. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، كيف يكون شيء من الله مخلوقا وهو الخالق سبحانه وتعالى، والصفة تتبع الموصوف وتدور معه وجودا وعدما. ثم أخذت هذه المعركة منحا سياسيا في عهد خلفاء بني العباس، وخاصة عهد المأمون، هذا الرجل الذي افتتن بفلسفة اليونان واستوردها للعالم الإسلامي، وزندقت الفرس وهرطقت الهنادك، فجر على الأمة وبالا لا تزال أثاره إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم وإلى غد. ولهذا تتأمل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر العمل بها يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. عكر صفو المعتقد في عهد هذا الآدمي، وزج بعلماء الأمة في غياهب السجون، وجلدوا وأجبروا على أن يقولوا ما يقولون، وبعضهم خشي على نفسه الفتنة والهلاك فقالها تقية، وبعضهم صمد ولم يصمد علنا إلا إمام أهل السنة الإمام أحمد. ومن هنا قال فيه بعض أهل العلم إن الله أعز هذا الدين برجلين، أبي بكر في حروب الردة وأحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن. وصبر معه شاب يافع هو محمد بن نوح رحمه الله، ومات هذا الشاب تحت مطارق الجلد والتعذيب، فنسأل الله يكتبه شهيدا عنده. ثم أنجلت المحنة وقمع الله أهل البدعة، ولكن لا زال هناك من الفرق الضالة زي الإباضية والخوارج إلى الآن، إلى هذا اليوم، ومفتيهم الآن يماري ويناظر على قضية خلق القرآن وغيره. فالشيخ رحمه الله كما عودنا وكما رأيتم في دروسه الماضية يحشد من الأدلة بما لم يسبقه إليه أحد، يحشد الشيخ حافظ ليقول لك هذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه. قال رحمه الله: المنزل القرآن قال المنزل من عند الله عز وجل على الرسول المصطفى خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية. وقال تعالى: وإن أحد من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. شوف، لاحظ كيف أن الشيخ ركز على الأدلة اللي كلها تدل على إنزال هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زالت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العز الحميد. قال تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وقال تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تعالى: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا. وقال تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. وقال تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: تنزيل العزيز الرحيم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وقال: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك المبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وقوله تعالى في هذه الآية: إنه لقول رسول كريم، يعني به محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير يعني به جبريل. ومعنى الإضافة في كلا الآيتين إنما هو التبليغ، لأن من حق الرسول أن يبلغ عن المرسل، لا أن القرآن كلام الرسول الملكي ولا البشري، كما بين تعالى ذلك بقوله: تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله، وتنزيله وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه وإيجازه وإعجازه يرشد إلى أنه كلام الخالق عز وجل وصفته، وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بصورة من مثله. وقد أقر بذلك كل عاقل، حتى المشركون، كما قال أكفر قريش الوليد بن المغيرة لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فرجع إلى قومه فقال: أبو جهل، قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: قف حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الآيات رواه البيهقي وغيره. ويروى عن عتبة حين قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم السجدة نحو ذلك: وكذا أبو جهل قبحهم الله. فتبين بهذا أن قولهم فيه سحر وشعر كهانة وغير ذلك من مفترياتهم، إنما قالوه عنادا ومكابرة، وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحد من البشر. ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك، ونشهد رسوله الذي أنزله عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به، أنا مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة، بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه، نزل به من عنده الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين، وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل. هذه الآيات أيها الإخوة، وهذا الحشد الهائل من الأدلة كما هي عادة الشيخ رحمة الله عليه وجزاه على الأمة خير الجزاء، كلها ركز على مسألة تنزيل هذا الكتاب من عند الله، نزل به الرسول الملكي وهو جبريل إلى الرسول الإنسي وهو محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس. وفي آخر المقطع يرد الشيخ على الأشاعرة الذين قالوا إن هذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، قال لا، هذا هو بعينه حروفه ومعانيه وألفاظه هو كله كلام الله تبارك وتعالى. هنا يأتي إلى مسألة جيدة، ولذلك وضعت تحت خط في السطر اللي بنقرأه الآن، يقول والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذه عبارة تكتب بماء الذهب. الكلام ينسب لمن قاله أولا لا لمن بلغ ثانيا، يعني ولله المثل الأعلى. الآن لو قلت عبد الله يقول كذا كذا يا علي، الكلام كلام محمد ولا كلام عبد الله؟ وستفهم أنت أن الكلام الذي بلغ لك أن كلام عبد الله ولا كلام محمد؟ كلام عبد الله، لأني قلت لك عبد الله يقول كذا، فهذا أمر عند الناس مستقر أن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى المبلغ. المبلغ ما عليه اللي يوصل الرسالة، لكن الكلام من هو قائله؟ لو أن واحد يعني جاك بالكلم قال من اللي قالك؟ قالها عبد الله، ما قال جانبها محمد، قال لا. ممكن تقول له من اللي جاكبها، من اللي وصلك، تقول جابها محمد، لكن أنت سألك الكلام ذا كلام اللي جاك منه كلامه، قلت أنت كلام عبد الله. ولله المثل الأعلى، الكلام ينسب إلى من قالها أولا، هذا كلام الله. جبريل عليه السلام ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام إنما هم مبلغين عن الله، ربنا أوحاه هذا القرآن، جاء به جبريل منزل إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة، الأمة تبلغه أجيال بعد أجيال بعد أجيال بعد أجيال إلى قيام الساعة، ويبقى القرآن هو كلام من؟ كلام الله. وهذا لا إشكال فيه إلا عند من زاغت عقولهم واستولت البدعة على قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا السطر يضع تحت خطرنا مهم، والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يستشهد على ذلك بقوله قال تعالى يا أيها الرسول بلغ إيش ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسول البلاغ المبين. إذا لاحظ أن الكلام كلام الله، الرسول مبلغ، يا أيها الناس ربكم يقول كذا وكذا وكذا، أوحى إليكم بكذا وكذا. وقال تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. والآيات في هذا كثيرة جدا. يخبر تعالى عن رسوله أنه مبلغ عنه مؤد لما أرسله به، وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة رسول، فإن الرسول لا بد له من مرسل برسالته، فالمرسل الله عز وجل، والرسالة هي القرآن، والمرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ رسالة ربه. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم، يعني طلب منهم إيش؟ الأمان. وقال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وقالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وانظر إلى عظم هذه الآية في الرد على الرافضة المرذولة صاحبة الخزايا والرزايا الذين يتهمون أن القرآن ناقص وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي. وفي خطبته في موقف الحج الأكبر قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت بورك فيك. وفيها إشارته صلى الله عليه وسلم بيده إلى السماء قائلا: اللهم هل بلغت؟ ويقول هكذا بإصبعه: اللهم هل بلغت؟ يستشهد ربه: اللهم اشهد. قالها مرارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لألفين أحدكم يجوء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجوء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبتي شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. انظر يا أخوة كم هذه الأمثلة التي استعرضها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وانظروا إلى كم من يغل من المال العام وغيره ويأكل أموال الناس بالباطل ويحسب أنه بهذا أنه بمنجاة من عذاب الله. لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته صامت، يقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويقول: إني رسول الله وآتيكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي. وغير ذلك من الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أنه مخبر عن الله ومبلغ رسالته، وأن ما أمر به ونهى عنه وأخبر به وتبليغ لأمر الله ونهيه وخبره، وأنه لم يقل شيئا من عند نفسه فيقول هو من عند الله، ومن اعتقد ذلك فهو كافر من حزب أبي جهل والوليد بن المغيرة وملئهم. قال عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه الحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات أخوة مما يصفع بها المستشرقون ومن سار على نهجهم، الذين زعموا وكذبوا وخابوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئا من عند نفسه في هذا القرآن وكذبوا على الله. ولا يستغرب من يهود ونصارى أن يقولوا مثل هذا، فإنه باتفاق العقلاء لا يمكن لإنسان أن ينسب لنفسه هذا الكلام الذي فيه هذا التهديد. لو كان الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول عن نفسه هذا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منه الوتير، وإنما لأن هذا وحي من الله تبارك وتعالى. وقد اطلعت على كتاب أخيرا للباحث الموفق المسدد الشيخ إبراهيم السكران: كيف أن المستغربين من أبناء هذه الأمة استوردوا ونبشوا حثالات المستشرقين ثم بثوها على الأمة فيما زعموا حداثة وغيرها، يرددون ألفاظ اليهود والنصارى من دهاقرة الاستشراق الذين مر فترة وهم يطعنون في وحي الله وفي نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ليس بمخلوق، يعني القرآن ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم، تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر وأن القرآن من أمره لا من خلقه. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق، والشيء المراد المقول له كن مخلوق. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن. يعني فرق بين لفظة كن هذه من كلام الله، ولما انخلق المخلوق عيسى وآدم هذا مخلوق. قال فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكنه كان بقول الله له كن. وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا أن يخلو قوله من إحدى ثلاث. شوف الشيخ الآن بيعطيك ثلاث افتراضات. الذين زعموا أن القرآن مخلوق لا يخلو هذا الزعم من ثلاث حالات: إما أن يقول إنه خلقه في ذاته، هذا افتراض، أو في غيره، أو منفصلا مستقلا، وكل الثلاث كفر صريح. لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محل المخلوقات، وربنا إيش؟ خالق وليس مخلوق. إذن بطل الافتراض الأول ولا ما بطل؟ بطل. إن قال خلقه بذاته فقد جعل ذاته محل المخلوقات، وهذا إيش؟ باطل. وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن على هذا كلام كل تالي له وليس كلام الله. وهذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه، حيث قال تعالى إنه فكر وقدر فقدر كيف قدر ثم قدر كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصلي سقر وما أدرك ما سقر لا تبقى ولا تذر لواحة البشر. وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا يعني عن ذاته فهذا جحود لوجوده مطلقا، لأن ربنا تبارك وتعالى عرفنا بنفسه بهذا الوحي، إن هذا هو كلام الله. فإذا قال أن خلق في غيره إذن الله ليس له وجود على هذا الافتراض والعياذ بالله، فهذا جحد لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم، كما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فهذه الثلاث، يعني الثلاث الافتراضات، لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الشيخ علشان استشناع هذه المقالة الخبيثة التي كانت حدثا مؤلما في تاريخ الأمة لا بد أن يتتبع أصلها، فسيركز على قضية الجهم وهو حامل لواء هذه الراية الخبيثة، قبله الجعد ابن درهم، الجعد ابن درهم تتلمذ على أبان ابن سمعان ابن طالوت اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفكرة منبعها منين؟ من اليهود. شوف التسلسل: جهم، الجعد، أبان ابن سمعان، طالوت ابن الأعصم الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلسلة حديثة، سلسلة من فكر اليهودي. قال الشيخ أصل القول بخلق القرآن، يعني كيف جاءت هذه المقولة الخبيثة؟ وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين، لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس. حلو هذا اللفتة من الشيخ حافظ رحمه الله، نسمى شقيق إبليس. لعنهم الله، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين. لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء ما وصف بنفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل. ترك الصلاة 40 يوما وهو يزعم أنه يرتاد دينا، يعني يبحث يشوف له دين. ولما ناظره بعض السمنية في معبوده قال قبحه الله، هو هذا الهواء في كل مكان. وافتتح مرة سورة طه، فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى، قال لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمدا حين قالها، يعني يتهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم افتتح سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال أي شيء هذا، ذكره ها هنا فلم يتم ذكره، وذكره ها هنا فلم يتم ذكره. يعني يستهزئ بالله وبآياته، قاتله الله. وقد روي عنه غير هذا من الكفريات، وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته. وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان، وقيل بمرو، وهو يومئذ نائبها، رحمه الله تعالى وجزاه على المسلمين خيرا. وقد تلقى هذا القول من هو شيخه على الجحد بن درهم، لكنه لم يشتهر في أيام الجحد كما اشتهر عند الجهم أو عن الجهم. فإن الجحد لما ظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية، يعني لاحقوه، فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول منه. يعني شوف كيف هرب من الشام وتتلمذ عليه الجهم في الكوفة، ولم يكن له كثير أتباع غيره. ثم يسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القسري الأمير، قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة، وذلك لأن خالد خطب الناس فقال في خطبته تلك أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. روى ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرهما، وهو مشهور في كتب التواريخ، وذلك سنة 24 و100. ستجدون أيها الإخوة مثل علي سام النشار وغيره من يسمون الجعد وغيره شهيد الإرادة الحرة، يرون من يتكلم بالزندقة والكفر البواح فيلبسون هذه الألفاظ البراقة التي ينخدع بها بعض السذج، ويقول لك أن هذا الشهيد الإرادة الحرة. أي إرادة الحرة قاتلكم الله؟ رجل يقول في الله وفي كلام الله الكفر البواح فتسمون هذا إرادة حرة وأنه شهيد الإرادة الحرة؟ قال وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين. ثم تقلد هذا المذهب المخذول على الجهم بشر بن غياث ابن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون، يعني بشر هو من شيوخ من المأمون، وجدد القول بخلق القرآن، ويقال أن أباه كان يهوديا. من هو؟ بشر المريسي. ويقال أن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره، مات سنة 18 و200. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي دؤاد، وأعلن بمذهب الجهمية، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن، وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك. وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته ب40 سنين حتى أهلكه الله تعالى سنة 40 و200. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب، يعني مثل البداية والنهاية للحافظ ابن كثير وغيره. إذن هذه السلسلة الخبيثة أيها الأحبة، لاحظوا كيف أن ضلالة يحملها شقي، ثم شقي ينقلها إلى شقي، وهكذا حتى تفرخ هذه البذرة وكيف أن أهل الباطل دائما لأنهم لا يقون على حجة ولا على مقاومة الحجة بالحجة يلجؤون إلى الأسلوب الضعيف، إلى الاعتماد على السلطان الحاكم كما فعلوا مع المأمون، فإن المأمون بقوة السلطان هو الذي ضرب الناس وهو الذي بعسكره قيد العلماء وسيرهم وفعل بهم ما فعل، فقاتل الله الباطل وأهله. قال الشيخ ذكر ما قال أئمة السنة في مسألة القرآن. هنا أيها الأحبة الشيخ مثل ما استفاض في مسألة ذكر الأدلة القرآنية، هنا سيحشد لك عشرات الأقوال لعلماء الأمة من محدثين ومن فقهاء ومن أصوليين ومن أهل اللغة ومن أدباء ومن شعراء. ليه؟ ليبين لك أن أهل السنة بشتى فروقهم الفردية هم في باب المعتقد إيش؟ على منهج واحد. أهل السنة والجماعة مهما تنوعت تخصصاتهم أو تباينت الفروق الفردية بينهم وبين، إلا أنهم في باب المعتقد على درب واحد، على صراط الله المستقيم. فيقول الشيخ قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. وقال رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله، قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب. قال أحمد: قال سعيد بن جبير: والأحزاب الملل كلها فالنار موعده. وقال تعالى: ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه مآب. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال رحمه الله تعالى: من قال ذاك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها فإن صلى خلفه أعاد الصلاة. يعني من قال القرآن مخلوق. إذن لاحظ أن الإمام أحمد دقيق العبارة في هذا، لا يرى الصلاة ولا يرى أنه يزوج ولا يناكح ولا يورث، لأنه قد حكم في البداية بأنه إيش؟ كافر. وقال رحمه الله: إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده. وقال إبراهيم بن طهمان: الجهمية كفار والقدرية كفار. وقال سليمان التيمي رحمه الله: ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله. وقال سلام بن أبي مطيع: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. وقال خارجة: الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحلن لأزواجهن، لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. ثم تلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى قوله: الرحمن على العرش استوى. وقال مالك رحمه الله: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال أيضا: من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. وقال أبو يوسف: شوف كيف نقل لك عن مالك، نقل لك عن أحمد، ينقل لك الآن عن الشافعي وهكذا. قال أبو يوسف القاضي: صنفان ما على وجه الأرض شر منهما، الجهمية والمقاتلية. قلت: وأظنه يعني بالمقاتلية أتباع مقاتل بن سليمان البلخي، فإنه رماه الإمام أبو حنيفة بالتشبيه، فإنه قال: أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه. وتابع أبا حنيفة على ذلك جماعة من أئمة الجرح والتعديل من أقرانه كأبي يوسف وغيره فمن بعدهم، حتى قال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان يشبه الرب بمخلوق وكذبه وكيع وغيره، والله أعلم بحاله. قال وكيع: مات مقاتل بن سليمان 50 و100. وقال عبد الله بن مبارك: الجهمية كفار. وقال: ليس تعبد الجهمية شيئا. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. هذه من أشهر ما ورد على عبد الله بن مبارك، يقول: أستجيز نفسي أني أذكر كلام اليهود والنصارى ولا أستجيز أن أذكر كلام الجهمية من فضاعته وكفره، نسأل الله السلام والعافية. وقال سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال: من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذباب، يعني جبل، جبل اسمه ذباب. وقال عبد الله بن أدريس رحمه الله: وقد سئل: ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم؟ قال: أمسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا، ولا كرامة، لا يصلى خلفهم. وقال له رجل: يا أبا محمد، إن قبلنا ناس يقولون القرآن مخلوق. فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فمن؟ قال: من الموحدين. قال: كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. وقرأ ابن مدريس بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: الله مخلوق، الرحمن مخلوق، الرحيم مخلوق، هؤلاء زنادقة. وسئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق فاستشنع ذلك وقال: سبحان الله، شيء منهم مخلوق؟ وقال وكيع: فإني أستتيبه فإن تابه إلا قتلته. وقال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر. وقيل له: إن فلان يقول إن القرآن محدث، فقال: سبحان الله، هذا الكفر. قال السويدي: وسألت وكيعا عن الصلاة خلف الجهمية فقال: لا تصلي خلفهم. وقال: من زعم، طبعا من الجهمية الآن الذي يقول القرآن مخلوق زي الإباضية، فما يجوز لك تصلي خلفه. وقال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال ابن الزهير بن حرب: اختصمت أنا ومثنى، فقال المثنى: القرآن مخلوق، وقلت أنا: كلام الله. فقال وكيع: وأنا أسمع، هذا كفر. وقال: من قال القرآن مخلوق هذا كفر. فقال مثنى: يا أبا سفيان، قال الله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فإيش هذا؟ قال وكيع: من قال القرآن مخلوق فهذا كفر. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال رحمه الله: القرآن كلام الله، أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، كل صاحب هوى يعرف الله ويعرف من يعبد إلا الجهمية، لا يدرون من يعبدون، بشر المريسي وأصحابه. هنا سأحيل إلى مصدر من أهم المصادر التي ينبغي أن يطلع عليها طالب العلم فيما أوجدته الجهمية من شغب من قضية مثل قضية محدث وغيره. هذا الكتاب يا إخوة لا يستغني عنه طالب علم، وخاصة في طبعته الأخيرة الموثقة كتاب الحيدة، كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني. فإن هذا رجل قد فتح الله عليه، قد سافر من مكة إلى بغداد وأيام المحنة، وافتعل نقاشا بينه وبين ابنه في المسجد، فابنه يسأل وهو يجيب، وهم يريدونهم يلقطونه إلى السلطان، ويريد أن يصل، فلما لقطوه وشغبوا به إلى السلطان ناظرهم حتى أفحمهم وقطع ألسنتهم بالحجة والبيان. فكتاب الحيدة كتاب ممتع، ممتع جدا لمن أراد أن يستقصي ما دار حول هذه الحادثة. وقيل لوكيع في ذبائح الجهمية، قال: لا توكل، هم مرتدون. وقال: من قال إن كلامه ليس منه فقد كفر. وقال: من قال إن شيئا مخلوقا فقد كفر. وقال فطر بن حماد: سألت معتمر بن سليمان فقلت: يا أبا محمد، إمام لقوم يقول القرآن مخلوق وصلي خلفه؟ قال: ينبغي أن تضرب عنقه، وصلي خلفه أضرب عنقه. وقال فطر: وسألت حماد بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل، إمام لنا يقول القرآن مخلوق وصلي خلفه؟ قال: خلي صلف مسلم أحب إلي. وسألت يزيد بن زريع فقلت: يا أبا معاوية، إمام لقوم يقول القرآن مخلوق وصلي خلفه؟ قال: لا، ولا كرامة. قال عبد الرحمن بن مهدي: من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال مرة: لا أرى أن أستتيب الجهمية. وقال رحمه الله: لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن، فإن قال مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. وقال أبو بكر بن الأسود: لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن آخذ من ميراثه. وقال أبو يوسف القاضي: جئوني بشاهدين يشهداني على المريسي، والله لأملأن ظهره وبطنه بالصياط يقول في القرآن يعني مخلوق. وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال: هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. وقال رحمه الله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وسئل عن الصلاة خلفهم قال: لا. وقال معاذ بن معاذ: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال شبابه بن سوار: اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد، نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكان أبو توبة الحلبي ونعيم بن حماد وإبراهيم بن مهدي يكفرون الجهمية. وقال بشر بن الحارث: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال يعني الجهمية. وقال ابن أبي مريم: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وقال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر، هذا كلام الزنادقة. وقال عباد بن العوام: كلمت بشرا المرسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء. إذا جحد حتى وجود الله. وقال عمرو بن الربيع بن طارق: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر. وقال هارون أمير المؤمنين: بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني الله به إلا قتلته قتلة ما قتلته أحد قط. من يقصد هارون هنا؟ الرشيد. وقال هارون ابن معروف: من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما. وقال يحيى بن معين رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال رجل لهشيم: إن فلانا يقول القرآن مخلوق، فقال: اذهب إليه فقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشر، فإن زعم أنهما مخلوقتان فضرب عنقه. وقال أبو هاشم الغساني مثله. وقال أبو عبيد: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى. وقال إسحاق بن البهلول لأنس بن عياض أبي ضمرة: أصلي خلف الجهمية؟ قال: لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسئل عيسى بن يونس رحمه الله عمن يقول القرآن مخلوق فقال: كافر أو قال كفر. فقيل له: تكفرهم في هذه الكلمة؟ قال: إن هذا من أيسر أو أحسن ما يظهرون. وكان يحيى بن معين رحمه الله يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر عبد الله بن هارون المأمون ما أظهر، يعني القول بخلق القرآن. وقال الحسين بن إبراهيم ابن إشكاب وعاصم بن علي بن عاصم وهارون الفروي وعبد الوهاب الوراق وسفيان بن وكيع: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وسئل جعفر بن محمد رحمه الله عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وروي عن أبيه علي بن الحسين أنه قال في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وقال الزهري: سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال: كتاب الله وكلامه. وعن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال سفيان بن عيينة: لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال الإمام مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق. وقال حماد بن زيد رحمه الله: القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين. وقال أبو بكر بن عياش: شوف كل هذه الأسماء أعلام كبار في حياة هذه الأمة رحمهم الله. وقال أبو بكر بن عياش: من زعم من القرآن مخلوق فقد افترى على الله. وقال وكيع: القرآن من الله منه خرج وإليه يعود. وقال يحيى بن سعيد: كيف يصنعون بقول هو الله أحد، كيف يصنعون بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا؟ وقال وهب بن جرير ومحمد بن زيد الواسطي وابن أبي إدريس وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأبو عمرو الشيباني ويحيى بن أيوب وأبو الوليد وحجاج الأنماطي ويحيى بن معين وأبو خيثمة وإسحاق بن أبي إسرائيل وأبو معمر: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال أبو عمرو الشيباني لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وقال: القرآن مخلوق، فقال الشيباني: خلقه قبل أن يتكلم به أو بعد ما تكلمه؟ قال: فسكت. يعني كأن هذا ولد أبو حنيفة الله المستعان ليس على منهج والده في المعتقد. وقال حسن بن موسى الأشيب: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال حسن: مخلوق هذا؟ يعني يستنكر. وقال محمد بن سليمان لوين: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما رأيت أحد يقول القرآن مخلوق، أعوذ بالله. انتهى من كتاب السنة اللي هو لعبد الله ابن الإمام أحمد. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال عفان بن مسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة وحماد ابن سلمة وأصحابه وأصحاب الحسن يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوقا. وقال يحيى بن يحيى: من زعم أن من القرآن من أول إلى آخر آية مخلوقة فهو كافر. وقال هشام بن عبيد الله: القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال له رجل: أليس الله تعالى يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الأنبياء؟ فقال: محدث إلينا وليس عند الله بمحدث. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا؟ وقال أبو جعفر النفيلي: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فقيل له: يا أبا جعفر، الكفر كفران، كفر نعمة وكفر بالرب عز وجل. قال: بل كفر بالرب عز وجل. ما تقول في من يقول الله أحد الله الصمد مخلوق، أليس كافرا هو؟ وقال عبد الله بن محمد العيشي: يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلاما يدعي الربوبية، يعني قوله تعالى إنني أنا الله وقوله أنا ربك. قلت والمعتزلة، الكلام لحافظ، قلت والمعتزلة يقولون أن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة، فعلى هذا تكون الشجرة هي القائلة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. طبعا هذا تهكم بمذهب المعتزلة، يقول ما دام تقول أنك خلقه في الشجرة، أجل الشجرة تقول عن نفسها إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هل يقبل من له مسحة عقل هذا الكلام أن الشجرة ينطبق عليها أنها تقول إني أنا الله؟ قبحهم الله في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن يحيى الذهلي: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف. وأما كلام البخاري رحمه الله تعالى ومتانته في هذه المسألة فأشهر من أن يحتاج إلى تعريف، وله في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، وقد بوب في صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الله تعالى على عرشه باير من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقال محمد بن أسلم الطوسي: القرآن كلام الله غير مخلوق، أينما تلي وحيثما كتب لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل، انتهى من كتاب العلول الذهبي. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد تبويبه على تكليم الله موسى عليه السلام وتكلم الله بالوحي وصفة نزول الوحي وتكليم الله عباده يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك، ثم قال: باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون به خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلامه. وقوله: والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله تعالى مخلوق، جل ربنا عز وجل عن ذلك، قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففرق تعالى بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف، وأعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه، وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. فافهم ولا تغلط ولا تغالط. ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن، أن القول الذي هو كن غير المكون بكن المقول له كن، وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على الله أنه إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقا، فيقال لهم يا جهلة، فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا بما يكون بما يكونه، أليس قول مقالتكم التي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلقه، وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا غاية له ولا عدد ولا أول. يعني يقول ما دام أنكم تقولون أن قوله أن كلمة كن مخلوق، طيب اللي قبلها علشان يقول أيضا مخلوق واللي قبلها، ونصبح في التسلسل الجر. لكن اقطع المسألة من أساسها أن كلام الله ليس لأنه صفته سبحانه وتعالى، والله خالق وليس مخلوق. ثم قال وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل، يحدث الله الشيء ونشئه، وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشاد. قال الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فهل يتوهم مسلم أن الله تعالى سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي سخر به غير المسخر بالأمر، وأن القول غير المقول له؟ فتفهموا يا ذو الحجة عن الله خطابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى بيانه، لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الجهمية عليهم لعائر الله. فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه على فرق بين خلق الله وبين كلام الله تعالى. ثم ساق الأحاديث في ذكر كلمات الله تعالى إلى حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم قال أفليس العلم محيطا يا ذو الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعت عالما يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجوز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. ثم ساق بحثا طويلا فليراجع منه. وقال أبو معاوية بن خازم الضرير رحمه الله الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله تعالى، يعني قول القرآن مخلوق. بس نكمل نصف الصفحة هذا. وذكر عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين من يقول القرآن مخلوق، فقال والله والله ما سمعت بشيء من هذا حتى خرج ذلك الحديث جهم. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكره، ولو أردنا استيعابه لطال الفصل. وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم، ونفي التكييف عنها لا سيما في مسألة العلو، وفي هذه المسألة مسألة القرآن وتكليم الله تعالى موسى، لأنها أول ما جحده الزنادقة قبحهم الله تعالى. وفي ذكر من سمينا كفاية ومن لم نسمي منهم أضعاف ذلك، ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله تعالى ليس مخلوق من الله بدا وإليه يعود، وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاة خلفه وأفتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه على المسلمين وحرموا ذبيحته وجزموا بأنها ذبيحة مرتدة لا تحل المسلمين. فانظر أيها المنصف أقواله ثم عرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حادوا عنها قيد الشبر أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان؟ حاشا وكلا ومعاذ الله، بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لمختلف في من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.